العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن أعزائي لمرافقة الزميلين ناظم ياسين وسمير علي مدي في تغطية لآخر التطورات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. ناطق عراقي يقول إن الغارة التي احتجت عليها سوريا استهدفت منطقة لنشاطات إرهابية، ومحافظة واسط تستعد لتسلم المهام الأمنية.
الحكومة العراقية تحيل إلى البرلمان مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز.
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور المواقف الإقليمية وتداعيات الغارة التي أعلنت سوريا مساء الأحد أن قوات أمريكية شنتها على منطقة قريبة من حدودها المشتركة مع العراق. وقامت وزارة الخارجية السورية باستدعاء كل من القائمة بالأعمال الأمريكية ونظيرها العراقي في دمشق للاحتجاج على الغارة التي أفيد بأن طائرات هليكوبتر أمريكية نفذتها وأسفرت عن مقتل 8 مدنيين في منطقة البوكمال. وفيما امتنع مسؤولون أمريكيون عن التعليق على الفور على ما أوردته وسائل الإعلام السورية الرسمية مساء الأحد، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الاثنين بأن الغارة استهدفت منطقة يستخدمها المقاتلون الذين يشنون هجمات عبر الحدود. وقال الدباغ في تصريحات بثتها وكالة رويترز للأنباء إن هذه المنطقة كانت مسرحا لنشاط تنظيمات إرهابية ومعادية للعراق تنطلق من سوريا، كان آخرها مجموعة إرهابية قتلت 13 منتسبا لوزارة الداخلية في قرية حدودية على حد تعبير. وأضاف أن بغداد طلبت من دمشق تسليم المجموعة التي تتخذ من سوريا مقرا لنشاطاتها الإرهابية بحسب ما نقل عنه.
وكان الناطق باسم القوات الأمريكية في غرب العراق المقدم كريس هيوز صرح في وقت سابق بأن الفرقة الأمريكية التي تعمل على الجانب العراقي من الحدود لم يكن لها دور في الحادث. ولمزيد من المعلومات عن ردود الفعل السورية الرسمية والشعبية، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بلاتشكاي بالتقرير الصوتي التالي.
تصدرت الغارة الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على سوريا مساء أمس سلم الاهتمامات المحلية على المستويين الرسمي والشعبي. فدمشق التي وصفت الغارة بالجريمة الغاشمة والاعتداء الخطير حملت مسؤوليتها للولايات المتحدة، وقامت باستدعاء كل من قائمي الأعمال الأمريكي والعراقي لتبليغهما هذه الرسالة. ويقول رئيس مركز الشرق للدراسات الدولية الدكتور سمير التقي معلقا على فحوى تلك الرسالة:
أنا برأيي واضح أن البيان السوري احتجاج شديد، وهناك غضب في الشارع السوري وليس خوف على الإطلاق.
بعيد وقوع الغارة مساء أمس، استدعى نائب وزير الخارجية فيصل المقداد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بدمشق وأبلغه احتجاج وإدانة سوريا لهذا الاعتداء الخطير، كما جرى استدعاء القائم بالأعمال العراقي إلى وزارة الخارجية للغرض ذاته. وقال مصدر مسؤول إن 4 طائرات مروحية أمريكية قادمة من العراق قامت بانتهاك الأجواء السورية في منطقة البوكمال مزرعة السكرية، واستهدفت مبنى مدنيا قيد الإنشاء، وأطلقت النار على العمال داخل المبنى، ما أدى إلى مقتل 8 مواطنين من بينهم زوجة حارس البناء، وجرحت مواطنا آخر، لتعود الطائرات بعدها إلى الأجواء العراقية. وأضاف المصدر إن سوريا تحمل القوات الأمريكية مسؤولية هذا العدوان وكافة تبعاته، كما تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها وبالتحقيق الفوري بهذا الانتهاك الخطير ومنع استخدام الأراضي العراقية للعدوان على سوريا. وفي المقابل اعتبر الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الغارة استهدفت منطقة يستخدمها مقاتلون يشنون هجمات عبر الحدود، وكانت مسرحا لتنظيمات إرهابية معادية للعراق. وحول هذه النقطة يقول المحلل السياسي سمير التقي:
يعني إذا كان هذا يعبر عن رأي عراقي مستقل، معناته لازم نطالب بالتحقيق لماذا انتهت العملية بقتل أبرياء. لأنه إذا كانوا بيعتبروا حالهم حكومة ذات سيادة ولها الحق في أن تصدر بيان من هذا النوع، فليجري تحقيق ونرى من هو المخطئ ولتجري محاسبة للمخطئ. إذا بيقدروا يحاسبوا الجنود الأمريكان على ما ارتكبوه العراقيين يعني فليتفضلوا.
الغارة الأمريكية التي تعتبر الأخطر منذ احتلال العراق على سوريا جاءت متزامنة مع انفتاح أوروبي كبير على دمشق وخلال زيارة وزير الخارجية الدنماركي للعاصمة السورية. ووسط تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا لتحسين العلاقات بين واشنطن ودمشق، فهل كانت هذه الغارة رسالة أمريكية ضد هذه الجهود؟ يقول المحلل السياسي السوري سمير التقي:
أنا أعتقد أولا أن سوريا لن تأخذ على محمل الجد سلوك إدارة راحلة ورئيس سيذهب مع سجل من أسوأ السجلات في تاريخ الرؤساء الأمريكيين. هذا التصرف آمل أن سوريا تصل رسائل مضادة من قبل الرئيس الرابح في الانتخابات المقبلة، ويعني مثل ما بيقولوا يا رايح كتر ملايح، يعني هذا راحل لن نبني سياسات طويلة الأمد على موقفه.
أثار توقيت الغارة أيضا، والذي جاء متزامنا مع استمرار النقاش حول الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية في بغداد، تساؤلات تجاه مضامين هذه الاتفاقية وخصوصا حول إمكانية استهداف القوات الأمريكية لأي أهداف سواء داخل أو خارج الأراضي العراقية. ويعلق المحلل السياسي السوري سمير التقي:
اعتقادي أنا الرسالة الأساسية هي أنه لا يمكن للأخوة العراقيين أن يتوقعوا تعاون أمني جدي من سوريا وتنسيق كامل وكل العادة في ظروف ترتكب فيه القوات الأمريكية من أراضي عراقية عدوان بهذا المستوى. هذا العمل لا يساعد على بناء العلاقات بين سوريا والعراق، ولا يساعد على بناء العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، ويضع ظلال من الشك حول الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة تجاه سوريا.
سمير التقي الذي يشارك في إدارة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عبر الوساطة التركية يعتبر أن الاعتداء الأخير على سوريا هي مغامرة جديدة للإدارة الأمريكية الجمهورية التي اقترب موعد رحيلها. ويقول معلقا على ما إذا كانت للغارة أي علاقات بالانتخابات الأمريكية واستمرار تفوق المرشح الديمقراطي باراك أوباما على منافسه الجمهوري جون ماكي في استطلاعات الرأي.
طبعا الإدارة الأمريكية الراهنة قامت بالمغامرة بالعديد من الساحات، غامرت بالعدد من رجالها الموثوقين سواء دحلان في غزة أو حتى بأولمر بدفع العدوان على لبنان، وغامرت بعدد من أصدقائها في لبنان، وأيضا غامرت بسكاشفيلي وهي لا يعني تقصر في المغامرة. لذلك في اعتقادي القراءة الرئيسية هي أن السياسة مغامرة لإدارة طائشة.
يؤكد سمير التقي أن إجراءات احترازية اتخذتها دمشق أمس تحسبا لأي مفاجآت، معتبرا أن ذلك مرده إدخال الولايات المتحدة المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار. ومن الطبيعي حسب تعبيره أن تتخذ دمشق مثل هذه الإجراءات دون أن يستبعد وقوع حوادث أخرى قريبا. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في محور الشؤون الاقتصادية، أحالت الحكومة العراقية مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب. وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي عبد الهادي الحسني إن اللجنة تعكف حاليا على مراجعة المسودة قبل عرضها على التصويت في مجلس النواب. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عنه القول إن أعضاء اللجنة البرلمانية بدأوا مراجعة المسودة الأحد، لكنه لم يحدد موعد تصويت النواب العراقيين عليها.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صادق على مسودة أولى لمشروع قانون النفط والغاز في شباط 2007، لكن الاعتراضات القانونية والسياسية التي أثارتها العديد من الكتل البرلمانية حالت دون تمريرها. ومنذ ذلك الحين جرى تعديل صياغتها 4 مرات. ولمزيد من الإيضاحات أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي النائب جابر خليفة جابر، الذي تحدث أولا عن المسودات السابقة التي أحيلت من قبل مجلس الوزراء.
فعلا هي المسودة الرابعة، وأيضا تضيف اختلاف جديد للمسودات الثلاث الأولى أو إلى مسودتين، يعني الحقيقة مسودة شباط ما وصلت بشكل رسمي. هاي 3 مسودات الآن تصلنا بشكل رسمي مختلفة في فيها بينها، يعني من ناحية المواد من ناحية المضامين، إضافة إلى أنه يعني طريقة إرسالها لا تعتبر وفق الأصول الرسمية. يعني إحنا في مجلس النواب إذا نناقش مشروع قانون يجب أن يكون مرسل من الحكومة العراقية، يعني موقع عليه بالأغلبية من قبل مجلس الوزراء، فهاي المسودة غير موقع عليها من قبل مجلس الوزراء ومرسلة من قبل الدائرة الإدارية في رئاسة الوزراء، يعني الأمين العام لرئاسة الوزراء، لذلك ما نعتبرها مسودة رسمية. وكتبنا قبل يومين يعني يوم 25 كتبنا إلى هيئة الرئاسة في البرلمان أن تطالب مجلس الوزراء بإرسال مسودة موثقة بتواقيع سادة الوزراء لكي يتسنى لنا مناقشتها يعني وقراءتها قراءة أولى وثانية وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بالاعتراضات السابقة التي عرقلت تمرير مشروع قانون النفط والغاز، أشار النائب جابر خليفة جابر إلى خلافات داخل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وجهات النظر المتباينة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل.
فيما يخص قانون النفط، هذا يتوقف على توافق مجلس الوزراء، المشكلة في مجلس الوزراء، وبالتحديد يعني السبب الحقيقي هو الخلاف بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، امتدادهم في مجلس الوزراء. فإذا تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، بالتأكيد البرلمان عنده جدول زمني ما يتجاوز الشهر ينجز القانون ويكمله، ويصوت معه من يصوت ويختلف يعني ويصوت ضده من يصوت وفقا لقناعاته. ففي مجلس النواب إذا ما جاءت النسخة الرسمية لا تتأخر أكثر من شهر، لكن الخلاف الآن هو بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
في محور الشؤون الأمنية، من المقرر أن تتسلم الحكومة العراقية مسؤوليات الأمن في محافظة واسط في غضون يومين لتصبح المحافظة 13 التي تنقل إليها هذه المهام من القوات متعددة الجنسيات. وكانت السلطات العراقية تسلمت الملف الأمني في 12 من محافظات البلاد 18، هي بابل والأنبار وكربلاء والنجف والقادسية والمثنى وذي قار والبصرة وميسان، بالإضافة إلى أربيل والسليمانية ودهوك الواقعة في إقليم كردستان.
وأوضح رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحرة الاثنين أن الاستعدادات تجرى حاليا لإقامة حفل التسلم والتسليم يوم الأربعاء المقبل.
كل الاستعدادات الجارية حاليا هي استعدادات مرتبطة بالحفل والمراسيم اللازمة لذلك. يوم الأربعاء هو سيكون الحفل، سيكون هناك حفل بحضور المسؤولين من الحكومة الاتحادية ومن الحكومة المحلية لاستلام الملف الأمني والتوقيع على مذكرة التفاهم اللي أبدى مجلس المحافظة تحفظ على بعض الفقرات الواردة فيها. طبعا بموجب المذكرة، بموجب مذكرة التفاهم، فإن هناك غرفة عمليات مشتركة برئاسة المحافظ ستمارس أعمالها لمعالجة الحالات الأمنية في حال حدوثها. وأيضا من الناحية العملية هناك اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ تمارس أعمالها منذ حوالي أكثر من سنتين وهي تمارس أعمالها فعلا.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي من المؤمل التوقيع عليها بين الجانب العراقي والقوات متعددة الجنسيات، قال جابر إن لدى مجلس محافظة واسط تحفظا عن إحدى فقراتها.
حقيقة مذكرة التفاهم المؤمل التوقيع عليها تضم فقرة تجيز للقوات الأمريكية بالتحرك في كافة أنحاء المحافظة متى ما وجد ذلك ضروري لحفظ الأمن والاستقرار في العراق كما ورد في الفقرة. وهذه يعني وجود هذه الفقرة بهذا النص أعتقد أنه يلغي مفهوم تسلم الملف الأمني باعتبار حرية الحركة والصلاحية بدون إذن بدون موافقة بدون اطلاع، يبقى الوضع على ما هو عليه. ولذلك المجلس يعني لا يجد أن هناك ما يمكن أن نسميه فعلا استلام للملف الأمني.
وفي رده على سؤال حول طبيعة المهام الأمنية التي كانت تنفذها القوات متعددة الجنسيات في محافظة وسط خلال السنوات الماضية، أوضح جابر
خلال تواجدهم منذ حوالي أكثر من 3 سنوات هنا في وسط، وهذا هو عمر تجربة إدارتنا في مجلس المحافظة، القوات الأمريكية لم تكن تتحرك في مختلف أنحاء المحافظة وخلال عمليات الأمنية والقتالية اللي شهدتها المحافظة بشكل واضح ومكثف. عمليا كانت القوات الخاصة هي اللي تتحرك لإلقاء قبض أو لمعالجة موقف يعني هنا وهناك، ولكن هناك قوات تقدر بحوالي اللواء موجودة وتأخذ من القاعدة قاعدة جوية مقرا لها بالقرب من مدينة الكوت.
محمد حسن جابر رئيس مجلس محافظة وسط متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وسميرة علي مندي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
تمشي وتصيد عيني
العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، امتداد الجدل حول الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية الذي يتابعه الناس من وسائل الإعلام المختلفة ودون أن تكون لديهم أي فكرة عن بنودها، مسألة تجعل آراءهم مجرد تخمينات أو تصورات. أغلب الذين التقاهم مراسل الإذاعة عادل محمود أجمعوا على أن الاتفاقية غير واضحة المعالم وأن بعض بنودها ما زال طي الكتمان، في حين تعكس آراء أخرى الرغبة في عقد الاتفاقية أملا في نهضة اقتصادية كبيرة كما شهدتها الدول التي أبرمت اتفاقيات سابقة مع واشنطن.
إذا كان الشارع العراقي يعيش أصلا حالة عدم وضوح في مواضيع سياسية كثيرة، فإن موضوع الاتفاقية العراقية الأمريكية يشهد غموضا أكبر. فنص الاتفاقية لم ينشر على الرأي العام حتى الآن، وحالة الصمت أو التعليقات الحذرة التي تصدر من الجهات السياسية المختلفة تزيد الشعور بأن أمرا يجري في الخفاء أو أن هناك حالة ترقب بين القوى السياسية حول هذا الموضوع. كل هذه المظاهر تزيد من تشوش الصورة في أذهان الناس. قد تكون هناك أسباب وجيهة لعدم نشر نص الاتفاقية حتى الآن، حيث لا توجد نية لإجراء استفتاء شعبي عليها كما يبدو، أو أنها يمكن أن تنشر بعد الاتفاق نهائيا عليها وعرضها على البرلمان. ولكن امتداد الجدل حول تفاصيل الاتفاقية الذي يتابعه الناس على وسائل الإعلام دون أن تكون لديهم فكرة عن النص نفسه، مسألة تجعل الآراء محض تخمينات أو تصورات.
حقيقة الاتفاقية العراقية الأمريكية لحد الآن غير واضحة المعالم. هناك بعض البنود التي لا تزال طي الكتمان، بل حتى مجلس النواب لا يعرف عن هذه البنود شيئا، وأعلن أكثر من مرة أنه أعضاء مجلس النواب أنه بعض البنود لم تعرض على أعضاء مجلس النواب.
طبعا أنا كمواطن عراقي أجد أن هذه الاتفاقية لحد الآن لم يطلع عليها المواطن العراقي، يعني بتفصيلاتها عدم حسب ما أعتقد أنه طلعوا عليها البرلمان ومجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.
العراقيون يشعرون عموما أن الوضع الأمني لا يزال هشا، وأن انسحابا مبكرا أو غير مدروس للقوات الأمريكية قد يقضي على المكاسب الأمنية التي تحققت ويترك البلاد في حالة من الخطر الحقيقي. الموضوع الذي يطرح علنا الآن هو أثر صراع القوى بين الولايات المتحدة وإيران على مواقف القوى السياسية في الداخل. بعض أعضاء البرلمان الذين ظهروا على شاشات التلفاز أشاروا إلى أن هذا التأثير الخارجي يلعب دورا كبيرا في تحديد المواقف السياسية الداخلية، وهو ما تعززه التصريحات العلنية لإيران والتي تناهض الاتفاقية، بالإضافة إلى ظواهر أخرى كزيارة رئيس إقليم كردستان إلى إيران بعد تصريحاته بضرورة التوقيع على الاتفاقية والتي تتبعها زيارة أخرى له للولايات المتحدة. متابعة هذه التحركات والتصريحات وترقب ما يسفر عنها في نهاية المطاف يبدو أنه كل ما يمتلكه المواطن في اللحظة الراهنة.
بالنسبة للتدخل الإيراني، الاتفاقية الأمريكية تمس الجانب الإيراني، لأنه راح تكون قواعد أمريكية دائمة بالمنطقة وبالأخص بالعراق، هناك قواعد ثابتة سواء جوية، قواعد برية، قواعد صواريخ. كذلك أنه لاحظ يعني إيران أنه ثقف موقف المضاد للاتفاقية الأمريكية، ولذلك بعض الجهات الأطراف والكتل الموالية لإيران أو التي تحابي إيران تعارض هذه الاتفاقية في مجلس النواب.
إذا كانت بعض القوى السياسية الداخلية في العراق قد أعلنت بوضوح مناهضتها للاتفاقية مع الولايات المتحدة كالاعتصام الذي قام به نواب الكتلة الصدرية أمام مبنى البرلمان، هذا الموقف الذي يمتد إلى أتباع هذا التيار عموما، فإن هناك آراء أخرى كثيرة تعكس رغبة في إبرام الاتفاقية مع بلد كبير ومتطور كالولايات المتحدة وتعزيز العلاقات معه على مختلف المستويات، ليس ضمانا للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد فقط، وإنما أملا في نهضة اقتصادية كبيرة على غرار بعض الدول التي تعاونت مع الولايات المتحدة في الماضي والتي تعيش الآن رفاها اقتصاديا واستقرارا سياسيا.
الاتفاقية الأمنية حسب رأيي الخاص يعني وحسب ما أسمع من الشارع يعني أنه هذه الاتفاقية هي لصالح العراق وليست يعني ضده، هذا رأيي الشخصي ورأيي ما أسمعه من كثير من الناس، هي ضمان على الأقل لفترة معينة للعراق للخروج من مأزقه الحالي.
العراقيون الذين دأبوا على مراقبة ما يجري على ساحتهم السياسية يعيشون هذه الأيام حالة ترقب شديد نظرا لعدم وضوح الصورة لديهم من جهة، ولانتظارهم ما يسفر عنه صراع القوى وتباينات الآراء من مواقف حول موضوع حساس وهام كالاتفاقية مع الولايات المتحدة وما يترتب على قبولها أو رفضها. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأت فترة الاقتراع المسبق للانتخابات الرئاسية الأمريكية في بعض الولايات، وذلك قبل الموعد المحدد يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، حيث تصاعدت الاستطلاعات والبحوث الأكاديمية، ومنها البحث الخاص للبروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، عن الميول الانتخابية للأمريكيين المنحدرين من بلدان الشرق الأوسط بما في ذلك العراق. عن هذا البحث تحدث البروفيسور فارس في حوار خاص لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي فقال:
الحقيقة هنالك ثلاثة مقاييس تتعلق بأصول الجاليات الأمريكية من جذور شرق أوسطية. هنالك حوالي 6 أو 7 ملايين أمريكيين من هذه الدول. المقياس الأول هو مقياس طبعا على الصعيد الديني، من هو مسلم ومن هو مسيحي، من هو شيعي وسني إلى ما هنالك. المقياس الثاني هو على الصعيد الإثني، يعني المجموعات الأمريكية العربية، وهنالك مجموعات الإثنية غير العربية كالأكراد والأشوريين والكلدان من العراق، كالأقباط من مصر، كالبربر في شمال أفريقيا، وطبعا الأتراك والإيرانيين. المقياس الثالث هو يقسم هذه الجاليات بين الذين أتوا منذ حوالي قرن، أي يعني أبناء الجيل الثاني والثالث وحتى الرابع من هذه الجاليات، والذين أتوا في هذا الجيل، أي الذين ولدوا عمليا في دول الشرق الأوسط. من هذه المقاييس الثلاثة يمكن فهم الاتجاهات العامة للانتخابات. فالنتيجة الأولى التي تتحكم بقرارات الانتخابية لأبناء الشرق الأوسط عامة، وطبعا أبناء العراق والأمريكيين العراقيين، هي مسألة من أتى سابقا يتخذ نفس الاتجاهات للمجتمع الأمريكي العام، يعني منهم من يذهب إلى الديمقراط ومنهم من يذهب إلى الجمهوريين وبعضهم مستقل، والانقسام الموجود في الجالية أو المجتمع الأمريكي موجود أيضا لدى الأجيال القديمة من الشرق الأوسطيين. أما الأجيال الجديدة فهي تتأثر ليس فقط بالأوضاع الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الأوضاع الاقتصادية طبعا، ولكن أيضا بما تسميه وتحدده بقضايا الأوطان الأم، يعني من يأتي من العراق يهمه من من المرشحين سوف يعمل بأي اتجاه فيما يتعلق بالعراق، وكذلك بالنسبة لأبناء الدول الأخرى.
وماذا بالنسبة إلى نتائج التوقعات والتخمينات الانتخابية لأصحاب حق الاقتراع من أفراد الجاليات الشرق أوسطية وخاصة الجالية العراقية؟
يعني أولا كما قلنا 76% من كل الجاليات من أصل مشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية هي من المسيحيين، وهنا دور الجالية العراقية المسيحية كبير وكبير جدا، ولا سيما في ديترويت ميشيغان وإلينوي شيكاغو، يعني حوالي 150,000 في ديترويت و 160,000 في شيكاغو وأوهايو. أما المسلمين العرب شيعة وسنة من العراق فلهم تواجد لا بأس به في نفس الولايات كشيكاغو كإلينوي وميشيغان، ولكن أيضا في فيرجينيا وفي نيويورك وفي نيوجيرسي وفي كاليفورنيا الجنوبية. إذن الجالية العراقية تبلغ حوالي يعني 750,000 شخص، يعني من المنتظر أن يكون لديها حوالي 200 لـ 300,000 صوت. وفي هذه المعركة الانتخابية الحادة بين مكين وأوباما هذه الأرقام مهمة جدا، فالمعادلة الرقمية تقول لنا أن الفارق سوف يكون ضمن المليون صوت في كل أمريكا. إذن 200 أو 300,000 صوت مهمة جدا، هذا إذا أضفت طبعا الجالية اللبنانية وهي أيضا منتشرة في هذه الولايات الحساسة، وحسب التقارير فالجالية اللبنانية هي الأكبر من الجاليات الشرق الأوسط، قد تفرض حوالي 500,000 صوت لهذه الانتخابات. لا نعتقد أن الجميع سوف يصوتون، ولكن هذا يعني أن من الجاليات العربية والشرق أوسطية كانت لبنانية سورية ولكن خاصة عراقية في تلك الولايتين، هذه الأصوات في هذه المرحلة في هذه الحقبة الانتخابية سوف تكون كما أحددها استراتيجية في تحديد مسار الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي مسار العراق.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي من الأندية الرياضية العريقة والتي ما زالت تحظى بشعبية كبيرة لدى جمهور عريض من العراقيين هو نادي الزوراء الذي تحول اسمه بعد ارتباطه بوزارة النقل إلى نادي زوراء النقل. هذه التسمية الجديدة أثارت حفيظة الكثير من الرياضيين وبعض أعضاء الهيئة الإدارية في نادي الزوراء، حيث أعلنوا عن عدم موافقتهم على تغيير اسم النادي، ومنهم الكابتن محمد صاحب وهو من مؤسس في نادي الزوراء، مشيرا إلى أن اسم النادي مرتبط بتاريخ طويل وجماهيرية عريضة. إماد جاسم والتفاصيل.
بعد قرار مجلس الوزراء بارتباط الأندية الرياضية بالوزارات، ارتبط نادي الزوراء الرياضي وهو من الأندية العريقة والذي يمتلك شعبية كبيرة، ارتبط بوزارة النقل، وارتأى وزير النقل عامر عبد الجبار تغيير اسم النادي إلى نادي الزوراء النقل لكي يحمل اسم الوزارة الذي يتبع لها، وقوبلت هذه التسمية بالرفض من قبل العديد من الرياضيين ومن عشاق نادي الزوراء. الكابتن سلام هاشم رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تحدث عن أسباب التغيير، مشيرا إلى أن ذلك إجراء إداري اقترحه وزير النقل، وتم رفع التسمية إلى وزارة الشباب والرياضة لغرض التصديق والموافقة.
بعد قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بارتباط الأندية بالمؤسسات، ارتبط نادي الزوراء بوزارة النقل لأنه كان قديما شبه ارتباط، الآن صار ارتباط رسمي. هذا الارتباط خلانا أنه نجلس جلسات طويلة مع الأخ السيد الوزير عامر عبد الجبار، فاقترح أنه يكون هناك تغيير باسم نادي الزوراء حتى يكون تشابه ما بين اسم النادي والمؤسسة اللي راح يرتبط بها. وفعلا دخلنا في نقاشات طويلة امتدت أكثر من 4 إلى 5 جلسات، فصار التغيير أنه نحافظ على اسم الزوراء لكن ندمج وياه اسم وزارة النقل. وعلى هالأساس وصلنا إلى قرار، بعد أنه نقاشنا مع الوزير تحول إلى نقاش بين أعضاء الهيئة الإدارية، ووصلنا إلى قناعة أنه يسمى نادي زوراء النقل، يحافظ على اسمه ويكون دائما هو الاسم الأول بهذه التسمية قبل وزارة النقل. هذا الموضوع وصلنا إلى أنه يفترض بينا أن نعلم وزارة الشباب كون الجهة المسؤولة عن كل أندية العراق، وفعلا فتحنا وزارة الشباب هذا الموضوع وننتظر الرد. يعني حاول أن أوصل لجمهور الزوراء أنه إحنا راح نبقى أوفياء لهذا الاسم ولهذا النادي وراح نحافظ عليه، وفعلا هو مسار تغيير مجرد انه ضفنا اسم وزارة النقل الى نادي الزوراء، وعلى هالاساس حتى يكون الارتباط بشكل رسمي والمخاطبات الادارية تكون واضحة انه نادي الزوراء تابع للوزارة. هو ابدا ما بيساء لانه احنا حافظنا على اسم الزوراء ويكون هو اسم موجود، وهذا حق الجمهور ان يتداول بالطريقة اللي يتداول، لانه مثل ما تعرف سميناه نادي زوراء النقل، يعني ما معناته هو الاسم الاول موجود نادي الزوراء، وهذا المعروف عنه. بس فقط من الجانب الاداري، يعني السيد الوزير قال انه هذا الموضوع لازم نرتبط اداريا، فاحنا نادي الزوراء النادي الوحيد من هذه ال 17 نادي اللي ارتبط بالمؤسسات، النادي الوحيد اللي ما يحمل اسم المؤسسه، وعلى هالاساس صار هذا التغيير.
ويبدو ان بعض اعضاء الهيئه الاداريه في نادي الزوراء لم يوافقوا على تغيير اسم النادي، ومنهم الكابتن محمد صاحب عضو الهيئه الاداريه لنادي الزوراء ومن الرياضيين القدماء للنادي، مشيرا ان اسم النادي مرتبط بتاريخ طويل وجماهيريه عريضه.
في الحقيقة أنا ضد هذا التغيير. أنا من مؤسسين نادي الزوراء. 29/6/68 تأسس نادي الزوراء، وكان هناك خلط بين نادي الزوراء وبين السكك. السكك نادي آخر ليس له ارتباط بالزوراء. فالزوراء اسم معروف عربيا وآسيويا ومعروف على كل المستويات. التغيير اللي يصير هذا ما له داعي، حيث أنه يصير تغيير بالوزارات، يعني الوزير اليوم موجود وزير ما موجود الوزير، أما نادي الزوراء باقي، يتغير رئيس نادي الزوراء باقي. فأنا ضد هذه الفكرة، وأعتقد حتى الجمهور العراقي والعربي يرفض هذا التغيير.
الكثير من الرياضيين ومن مشجعين نادي عبروا عن استيائهم لهذا القرار، مطالبين ببقاء اسم نادي الزوراء على حاله، مثل ما أوضح ذلك الرياضي محمد عسل والرياضي وائل ناجي.
لا والله احنا نادينا القديم، احنا نريد يظهر هذا الاسم، ما نريد يتبدل، نرفض هذا الشيء. الزوراء ما نريد يتغير، الزوراء ما نريد يتبدل، لان محفور بقلوبنا من احنا وصغار لحد احنا هذا كبرنا، احنا نشجع الزوراء وما نريد يتبدل.
احنا ده نسمع يريدون يغيرون اسم الزوراء، بس احنا بالنسبه لنا يعني نرفض هذا الشيء، لانه هو هذا اسم من زمان احنا متعودين عليه ومبني بقلوبنا، ومن زمان احنا متعودين على هذا الشيء، فنرفض احنا هذا الشيء، نرفض يغيرون اسم الزوراء، يعني اسم متعودين عليه من احنا وصغار وابد ما نقبل على تغيير.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قرار وزارة المالية بخفض رواتب الموظفين وإلغاء الزيادة التي أقرتها سابقا على سلم الرواتب القديم بناء على رفض صندوق النقد الدولي لمثل هذا القرار باعتباره يساهم في زيادة مستوى التضخم. هذا القرار ما زال يثير لغطا وامتعاضا بين صفوف العديد من الموظفين الحكوميين. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ذي قار مهدي الحسناوي استطلع آراء عدد من موظفي قطاع التربية لمعرفة تبعات خفض رواتبهم على نشاطاتهم الحياتية بعد أن خطط البعض منهم مصروفاته اعتمادا على سلم الرواتب الجديد، كما يقول المعلم حيدر سالم الذي وصف القرار بالجائر.
القرار هذا كان قرار جائر، يعني من قبل البرلمان، من قبل الحكومة، من قبل وزير المالية، أنه لازم تكون دراسة موسعة بهذا الخصوص. والله أنا بالنسبة لي يعني 8 سنوات أتقاضى 240، يعني 240 ويأخذون من عدهن مثلا للتقاعد وغيره، أنا صفالي 159، يعني ما يتناسب ارتفاع الأسعار بالسوق وارتفاع الأسعار بشكل عام. يعني 159 شي كفن، حتى أسبوع ما يكفن.
البعض من موظفينا قالوا بأن قرار خفض رواتب موظفي الدولة انعكس بشكل سلبي على أوضاعهم المعاشية.
طبعا احنا هذا الراتب يعني علقنا عليه آمال كبيرة، بحيث يعني قمنا بسلف وديون، وإذا فجأة يعني الراتب نزل، يعني انت شو تسوي بهاي الحالة؟ الراتب يعني انت تجيب مسواق لأهلك، تطيل السلفة، تطيل الديانة. فاحنا الدولة يجوز نقول لها عذر، يعني قد أشياء هي تعرف بها أكثر مما احنا نعرفها، يعني ارتباطات بالصندوق الدولي. فالمواطن إلى حق يعني يعتب على الدولة ولا حق يعتب على الحكومة.
المدرس حسن الفضلي يرى بضرورة وضع خطط مستقبلية لدراسة الزيادة المخصصة لرواتب موظفي الدولة قبل إقرارها.
نعتقد أن القرار الذي اتخذته وزارة المالية واتخذت الدولة بشكل عام، هذا القرار كان يجب أن يدرس بشكل جيد. وفي الحقيقة أن الكثير من المدرسين، الكثير من المعلمين قد تحملوا أعباء كثيرة، البعض أخذ سلف، البعض اشترى سيارات بالسلفة، البعض اشترى بيوت بالسلفة، وهذا الشيء أثر سلبا على حياة الجميع. نرجو ونتمنى أن تفكر الدولة مرة أخرى في إنصاف هذه الشريحة من المجتمع.
أستاذ علم الاقتصاد سعيد البدري طالب وزارة المالية بضرورة وضع خطط مستقبلية لزيادة الرواتب قبل أن تواجه اعتراضات من قبل صندوق النقد الدولي.
بالحقيقة فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية فيما يخص رواتب الموظفين، التصريحات الأخيرة للسيد وزير المالية طبعا بعد اعتراضات مقدمة من صندوق النقد الدولي لمجل معالجة التضخم في العراق، حقيقة بودنا أن تكون هذه الإجراءات إجراءات شفافة بالدرجة الأولى. ثانيا أن يطلع الناس من خلال الإعلام بشكل أوسع وأكثر، لا تخلق حالة من التشنج في أوساط المواطنين. يعني مثلا المواطن ما يعرف صندوق النقد الدولي، المواطن صاحب حاجة وصاحب الحاجة لا يرحم. فحاجة الناس للمادة وللمال مع ارتفاع وتيرة أسعار المواد في السوق المحلية، والحالة من السخط لدى المواطن، وهذا المواطن مثل ما يقال حق على المسؤول، حق علينا. فيجب تكون الآليات آليات صحيحة ومدروسة، يجب أن تكون هناك سياسة اقتصادية في البلد، مفاد هذه السياسة الاقتصادية تراعي مصلحة المواطن وتراعي مصلحة الدولة لترتفع بحالة المواطن المعاشية في المستقبل.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع فرقة الأجراس العراقية وهذه الأغنية.
Hey!
سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي بالزميل ديار بامرني في حلقة جديدة من برنامجه حقوق الإنسان، تتناول أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن للحد منها.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تؤكد منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان على أهمية توثيق الانتهاكات التي تحدث كوسيلة للحد منها، وتشير هذه المنظمات إلى أن عملية التوثيق هذه لا يمكن أن تتم إلا من خلال معرفة مفاهيم التوثيق والرصد وشروطه، وتوحيد المناهج والأساليب المستخدمة في جمع وتوثيق المعلومات عبر إنشاء مراكز رصد خاصة. ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن أي عملية توثيق ورصد لا يمكن أن تتم إلا من خلال توفر الإمكانيات المتاحة من أساليب وآليات وأجهزة، إضافة إلى الحرية وعدم خوف أي شخص من تبعات رصده لانتهاك ما وكشفه لاحقا. وتنبه التقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان في العراق إلى استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن ومن قبل جهات عدة، وإن ما يرصد من انتهاكات يعتبر قليل جدا مقارنة وعدد الانتهاكات التي تحدث بسبب خوف هذه المنظمات والمواطنين من توثيق أي انتهاك، وكذلك قلة المصادر والدعم المقدم. مدافعون عن حقوق الإنسان يؤكدون على وجود أسباب أخرى إضافة إلى عامل الخوف وقلة الدعم تقيد من عمل المنظمات في عملية المراقبة والرصد، منها عدم جدية الجهات الرسمية في متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم اعتمادا على ما يقدم لها من أدلة ووثائق تدين مرتكبيها، ومطالبين تلك الجهات التعاون واحترام المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، كذلك وسائل الإعلام للدور الكبير الذي تقوم به في رصد الانتهاكات وتوثيقها وكشفها. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على إمكانية استغلال ما هو متاح لدى المدافعين عن حقوق الإنسان من تكنولوجيا وأجهزة وأساليب رصد ومدى نجاحها في توثيق الانتهاكات التي تحدث للحد منها، البرنامج أجرى لقاءات مع مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان. السيد خالد إبراهيم مدير مكتب الشرق الأوسط لدى المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي أكد على أهمية رصد الانتهاكات وتوثيقها في العراق، وذكر أن لدى الجمعيات المراقبة لحقوق الإنسان بعض التقنيات لتوثيق الانتهاكات، ولكنه اعتبرها غير كافية وما يوثق هو قليل جدا. إبراهيم اعتبر عملية التوثيق ميكانيكية ضرورية لنجاح أي حركة حقوق إنسان وطنية.
حركة حقوق الإنسان العراقية هي حركة فتية، والتوثيق بحد ذاته هو ميكانيكية ضرورية لنجاح أي حركة حقوق إنسان وطنية. والمتوفر الآن لدى مدافع الحقوق، المدافع عن حقوق الإنسان في العراق، ليس بالشيء الذي يساعده على أداء دوره على أتم وجه. فكما تعلم أن الوعي بأهمية حقوق الإنسان لدى المواطن العراقي ليس وعيا تاما، والتعاون من قبل الأجهزة الحكومية ليس تعاونا كاملا. بعض هذه الأجهزة لا يريد أن يسمع بشيء اسمه حقوق الإنسان، وعلينا أن نشيع مفهوم حقوق الإنسان بين مواطنينا لكي يعلموا بأهمية الدفاع عن حقوقهم. وبعد ذلك تعلم أن متى ما كانت الانتهاكات قد أخبر عنها، ومتى ما كانت هذه الانتهاكات معروفة لدى الجهات التي يمكن أن تعالجها، يبدأ التوثيق.
أستاذ خالد، هل هناك أي عملية توثيق للانتهاكات التي تحدث في العراق؟
للأسف إن ما يردنا من المنظمات التي نعمل معها هو قليل جدا قياسا إلى مئات الانتهاكات التي تحدث يوميا في مختلف المدن العراقية، وقد يعود السبب إلى قلة مواردها أو قلة نشاطاتها أو قلة المتطوعين أو العاملين في مجال حقوق الإنسان.
عملية توثيق الانتهاكات التي تحدث في العراق هل هي مقتصرة فقط على عمل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، أم لأي شخص له الحق توثيق هذه الانتهاكات وتقديمها إلى المنظمات الدولية؟
في الحقيقة أن أبواب المنظمات الدولية مفتوحة لكل المواطنين، لكل الصحفيين، لكل الذين يسعون إلى الحقيقة، فليست المسألة مختصة بجهة دون أخرى، ولكن منظمات حقوق الإنسان لديها الآلية وتعرف ميكانيكية العمل وتعرف بمن تتصل.
كيف يمكن المواطن الموجود في مكان ما وحدث انتهاك ما أن يستغل وجوده في ذلك المكان في توثيق الانتهاك؟
طبعا عندما يكون هنالك انتهاك، فهذا الانتهاك إذا وثق بالصوت والصورة والتقرير السريع، هذا شيء يؤدي إلى أن تكون مصداقية التوثيق ومصداقية التسجيل والإخبار مصداقية عالية. الكاميرا التي في هاتفك النقال تستطيع أن تسجل أي انتهاك قد يقوم به رجال الشرطة على سبيل المثال أو بعض الإرهابيين، وقد حصلت حوادث كثيرة من هذا القبيل، وحصلنا على صور لانتهاكات وعولدت في حينها.
بماذا تنصحون المواطن عند توثيقه للانتهاك الذي يحدث؟ هل يتم تسليم هذا الدليل إلى الجهات الرسمية أو إلى منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان؟
لكن هناك كثير من المنظمات الجدية التي تعمل في مختلف المدن العراقية. هنالك منظمات تتمتع بالمصداقية والاستقلالية وعملها دؤوب يومي قد تعاني من المصائب كما قلت لك في البداية.
يعني الأفضل تقديم هذه الوثائق إلى منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان بدل تسليمها إلى الجهات المسؤولة؟
نعم أنا أفضل ذلك، لأن كما قلت لك هنالك آليات للعمل، ولكن إذا المواطن شعر بأنه يستطيع أن يعمل ذلك خلال باستخدام البريد الإلكتروني أو باستخدام جهاز الفاكس أو باستخدام التليفون، هذا ليس بشيء صعب.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ خالد إبراهيم مسؤول مكتب الشرق الأوسط في المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي، شكرا جزيلا.
شكرا أستاذي كريم، أتمنى لك الموفقية إن شاء الله.
مستمعين الكرام، من ناحيته أكد السيد إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين على أهمية تقديم دعم إضافي إلى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لتقوم بأداء واجباتها بالشكل المطلوب. ووافق السراج رأي البعض من أن ما تقوم به المنظمات من رصد وتوثيق هو قليل، لكنه ذكر إن ما رصد ووثق لحد الآن كان له الأثر الأكبر في الكشف عن انتهاكات عديدة واعتماد منظمات دولية على ما توثقه منظمات عراقية. رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين يوجه اللوم إلى جهات عراقية رسمية لعدم جديتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم، بالرغم من وجود أدلة ووثائق قامت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بتزويدها لتلك الجهات، والتي بدورها اكتفت بغلق ملفات عديدة مكتفية بتوجيه الاتهامات إلى شخص مجهول.
طبعا المنظمات العاملة لحقوق الإنسان في العراق تعمل بجد من أجل توثيق جميع الانتهاكات التي تحدث في العراق، ولكن ليس كل الجمعيات والمنظمات تعمل بهذا الشكل. هناك ضغوطات وهناك انتهاكات تحدث، وهناك في نفس الوقت قوات الاحتلال تعيق احيانا هذا، وكذلك القوات الامنيه العراقيه. فنحن نناشد باستمرار المنظمات الدوليه وكذلك المنظمات الاقليميه بيخذ دورها بمساعده المنظمات العراقيه من اجل توثيق، لان الامكانيات الماديه والمعنويه لها صله بعمليه التوثيق. على العموم قد عاليه المنظمات العراقية خاصة المنظمات الناشطة والفاعلة، وبدأت في نفس الوقت تعتمد تقاريرها من قبل المنظمات الدولية وفي نفس الوقت الأمم المتحدة.
ضمن الإمكانيات الموجودة حاليا أستاذ إبراهيم، ما هي الأساليب التي تستخدم من أجل توثيق ورصد الانتهاكات؟
حقيقة أساليب إحنا قلنا المنظمات الدولية، المنظمات العراقية منظمات تعاني من تفتقر إلى العديد من التقنية في نفس الوقت، لذلك التمويل ضروري لها حتى تعتمد على مراسلين وفي نفس الوقت على أناس تعتمد عليهم في جميع أنحاء العراق، لذلك حتى يستطيعوا من رصد وفي نفس الوقت تنفيذ هذا التقرير وجعله حياديا وخاليا من أي شيء حتى يعتمد عليه.
يعني هل تم الاعتماد أستاذ إبراهيم على ما تم توثيقه من قبل هذه المنظمات ومنها منظمتكم، هل تم الاعتماد عليها لاحقا في ملاحقة المتهمين واعتبار ما تم توثيقه باعتباره أدلة تدين مرتكبي هذه الجرائم؟
طبعا المشكلة اللي نعاني من عدها دائما تسجل الانتهاكات بشخص مجهول أو بجهة مجهولة. إذا طالبنا الحكومة العراقية ووزارة الداخلية بالذات أن تفتح تحقيق على كل انتهاك يحدث، وفي نفس الوقت المطالبة بمعرفة نتائج التحقيق. لازم نحن أمام العديد من الانتهاكات تحدث، ولكن الحكومة العراقية لم تستطيع الخروج بنتائج، وفي نفس الوقت بقيت الانتهاكات على شخص المدينة.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، شكرا جزيلا.
يا هلا يا مرحبا، شكرا يا رب.
أعزائي المستمعين، السيدة علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين كشفت عن أسباب أخرى تمنع المنظمات من أداء دورها في عملية التوثيق والرصد، ومنها خوف هذه المنظمات من بعض الجهات التي تتحكم في مصير عمل المنظمات، وبالتالي ضيق الحريات المتاحة والخوف من تبعات كشف أي انتهاك وعدم وجود أي ضمانات تساعد على أن تعمل هذه المنظمات بحرية وبدون أي قيد.
هناك بعض المنظمات التي قامت برصد بعض حالات الانتهاكات، لكن نلاحظ أن هذه المنظمات لا تستطيع أن تعلن عن نتائجها ولا تستطيع أن تقدم أدلتها ووثائقها نتيجة لحقيقة الوضع الأمني المرتبك ونتيجة للخوف من بعض الجهات أو المؤسسات التي يمكن أن تتحكم في مصير هذه المنظمات.
عملية التوثيق هذه سيدة عليا، هل تقوم بها فقط المنظمات أم للمواطن أيضا دور في المشاركة في عملية التوثيق هذه؟
المواطن البسيط لا يملك هذه التقنيات، ربما يستطيع أن يدلي ببعض المعلومات لكن أيضا إدلاءها بكثير من الخوف والريبة. ما زال مواطننا العراقي يخاف أن يعبر عن رأيه، يخاف أن يتحدث بحرية.
خلال عملية التوثيق هذه المرحلة اللاحقة، هل تقدمون هذه الوثائق إلى جهات رسمية أم تقدمونها إلى منظمات عالمية مدافعة عن حقوق الإنسان؟
هناك بعض الانتهاكات التي يمكن مثلا للمؤسسات، مؤسسات الدولة أن تعالجها، ويمكن أيضا بعض الأدلة أو الوثائق أو ما يتعلق بقضايا عالمية يمكن أن تعطى إلى المنظمات الدولية. لكن أنا برأيي أن كل الطرفين إذا كانت مؤسسات الدولة أو المنظمات الدولية أيضا هي الآن أيضا أداءها ضعيف ليس بالشكل المطلوب.
هل يتم احترام ما يقدم من وثائق وأدلة من قبل منظمات المجتمع المدني واعتبارها الدليل على ارتكاب جريمة ومعاقبة المسؤولين أو معاقبة مرتكبي هذه الجرائم؟
على أرض الواقع ما زلنا بحاجة إلى كثير من هذا الدعم. يعني ربما الجهة المعينة أو المنظمة المعنية بالشأن تأخذ منك الوثائق وتتفاعل معك، لكن كنتاج على أرض الواقع لا يوجد شيء. مثلا أعطيك رقما بسيطا أو مثالا بسيطا، لدينا هنا منطقة في محافظة بابل اسمها حي السنك. حي السنك تقريبا 350 مواطن وأكثرهم من الأطفال، ما بين استشهدوا انقتلوا وما بين أصيبوا بإعاقات وإعاقات نتيجة القنابل العنقودية ونتائجها. قدمت وثائق، قدمت صور، قدمت أدلة. أين؟ لا، لحد الآن لا توجد تعويضات، لحد الآن ما زالت هؤلاء الأوائل المتضررة، لا يوجد هناك الكثير من الدعم.
في نهاية اللقاء أشكر السيدة علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين في بابل.
شكرا جزيلا لك، أهلا ومرحبا.
مستمعينا الكرام، هذا وقد اعتمدت منظمات عالمية مدافعة عن حقوق الإنسان الاكتشافات العلمية الجديدة والتطور التكنولوجي في مراقبة البلدان التي تحدث فيها انتهاكات صارخة أو في المناطق الساخنة التي تحدث فيها عمليات عسكرية، مثل استغلال تلك المنظمات الأقمار الصناعية وتوظيف قدراتها الاستطلاعية في تأكيد صحة المعلومات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. وكالة رويترز للأنباء ذكرت في تقرير لها ونقلا عن دراسة أجراها أستاذ الجغرافيا جون أجينو في جامعة كاليفورنيا ونشر في 19 من شهر أيلول، إن الصور الليلية التي التقطها بالأشعة تحت الحمراء قمر صناعي للطقس تابع لسلاح الجو الأمريكي، كشف إن بعض المناطق في بغداد بدأت تخلو من سكانها قبل نشر القوات الأمريكية الإضافية في عام 2007. وقال التقرير إن الأنوار الليلية في بغداد قد تزايدت بين عامي 2003 و2006 ثم انخفضت بشكل كبير بين آذار 2006 وحتى كانوا الأول 2007، وهو دليل واضح على أن تطهيرا طائفيا حدث قبل تراجع أعمال العنف. الدراسة أضافت أن هذه الصور تدعم وجهة نظر المنظمات الدولية للاجئين وخبراء في شؤون العراق بأن تحولا كبيرا حدث في التركيبة السكانية خلال هذه الفترة، إذ مع بدء زيادة القوات الأمريكية كان العديد من أهداف الصراع قد قتلوا أو فروا من البلاد وأطفأوا الأنوار عند رحيلهم. وفي هذا الإطار أيضا نفذت منظمة العفو الدولية برنامجا باسم عيون على دارفورد أتاح لها استخدام صور الأقمار الصناعية لتوثق بها تدمير قرية في جنوب دارفورد. هذه التكنولوجيا استخدمت أيضا في توثيق عمليات التهجير الجبري في ميانمار والتصفية العرقية في أوغندا وفي شيشان وأفغانستان، حيث ساعدت الصور الملتقطة في أفغانستان منظمات حقوق الإنسان في البحث على أدلة بوجود مقابر جماعية بسرعة أكبر مما تتيحه الطرق التقليدية. ويؤكد المختصون إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في العراق أيضا، حيث من الجائز أن تكون هناك مقابر جماعية لم تكتشف. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.